بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تجدد اللقاء معكم في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وتقدم الشريط السادس من محاضرة التاريخ السياسي للدولة العباسية للدكتور أحمد بن يوسف الدايج.
والصلاة والسلام على رسول الله.
المحاضرة السابعة.
نرحب بكم أيها الإخوة في الحلقة السابعة من التاريخ السياسي للدولة العباسية، أو التاريخ السياسي للخلفاء العباسيين كما قلنا. في الحلقة الماضية أيها الإخوة تعرضنا للكثير من الأمور الهامة التي حدثت في الدولة العباسية، كان من أهمها السيطرة البويهية على مقدرات الدولة العباسية، دولة الخلافة الإسلامية. وذكرنا بعض الدويلات الإسلامية التي ظهرت في ظل الدولة العباسية الكبيرة، مثل الدولة السامانية والدولة الغزنوية. وقلنا نحن يعني عندما نتكلم عن هذه الدويلات إنما نمهد للكلام عن القوة الفتية الجديدة التي برزت، وهي قوة الأتراك السلاجقة. طبعا الظروف في تلك الفترة في بغداد عاصمة الخلافة كانت الأوضاع في غاية السوء، وكان الخلاف على أشده بين الأتراك وبين الديلم. القائد التركي أرسلان البساسيري، هذا كان من كبار القادة البويهيين، وإن كان تركيا إلا أنه من كبار القادة البويهيين، في بداية أمره كان من مواليهم. البساسيري هذا طغى وتجبر في ظل هذه الأوضاع التي مكنته من ذلك. الحاكم البويهي في ذلك الوقت قلنا أنه الملك الرحيم ابن أبي كاليجار، وهو قلنا الجيل السادس من البويهيين، كان في غاية الضعف. الخليفة العباس في ذلك الوقت القائم بأمر الله كان على شاكلة من سبقوه، لا يملك من الأمر شيئا، وهذا جعل السلطان السلجوقي طغرل بك يتوجه بقواته إلى العراق، ويدخل بغداد في رمضان من السنة 47 بعد 400 الهجرة. بدخوله بغداد وضع حدا لسيطرة البويهيين هذه التي استمرت مدة طويلة، استمرت مدة طويلة السيطرة على دولة الخلافة. هذه السيطرة كما تعرفون بدأت منذ دخولهم إلى بغداد، لما دخل معز الدولة أحمد بن بويه في السنة 34 بعد 300 الهجرة، وانتهت لما طبعا دخل طغرل بيك إلى بغداد. وطبعا لما دخل هناك وقع في أيديهم الملك الرحيم البويهي هذا، فطبعا أسروه وأرسلوه إلى قلعة الري، فسجن بها وتوفي هناك في السنة 50 بعد 400 للهجرة. الأتراك هؤلاء السلاجقة قلنا أنهم من الأتراك الغز، دخلوا بغداد. لما طبعا يدخل جيش كبير جدا ضخم، عاثوا بالعراق فسادا مثل أي جيش منتصر أيها الأخوة، لا تحكمه أي ضوابط شرعية. البساسيري هذا أرسلان بن عبد الله البساسيري فر إلى الشام، وقام يدعو للخليفة الدعي العبيدي المستنصر بالله. ثم في السنة 48 بعد 400 الهجرة تزوج الخليفة القائم بأمر الله من خديجة بنت داود ابن ميكائيل السلجوقي، خديجة بنت داود ابن ميكائيل السلجوقي، وهي ابنة أخ السلطان طغرل بك. البساسيري هذا استمر يثير الاضطرابات ضد السلاجقة، واستغل فرصة خلاف بين السلطان طغرل بك وأخيه إبراهيم ينال. إبراهيم ينال هذا هو أخ للسلطان طغرل بك من الأم، هذا قادر الموصل إبراهيم ينال، كان حاكما عليها من قبل أخيه، غادرها إلى همذان يريد الخروج على أخيه، فطبعا توجه إليه السلطان بقواته واستعان عليه بأبناء أخيه حكام خراسان، وعلى رأسهم الأمير ألب أرسلان ابن داود، فوفدوا عليه طبعا بقواتهم الكبيرة، ودارت المعركة الفاصلة، وأسر إبراهيم ينال، فأمر السلطان بخنقه، وكان ذلك في السنة 51 بعد 400 للهجرة. البساسيري استغل هذه الفرصة فاستولى على الموصل، ثم لما ذهب السلطان طغرل بيك بقواته لقتال أخيه إبراهيم ينال، سار البساسيري بجيشه ودخل بغداد وأسر الخليفة، ونهدت دار الخلافة، ودعي للعبيدي المستنصر بالله في جامع المنصور ببغداد، وأمر بأن يؤذن بحي على خير العمل، وكان هذا طغرل بيك قد أبطل ذلك في السنة 47 بعد 100 الهجرة، لما دخل بغداد أبطل الأذان بحي على خير العمل الذي فرضه البويهيون على سكان العراق وعلى بغداد بالذات. السلطان القوي طغرل بيك غضب غضبا شديدا من ذلك لما بلغته هذه الأنباء، وبعد أن فرغ من تمرد أخيه إبراهيم ينال كما قلنا في السنة 51 بعد 400 الهجرة، عاد إلى العراق واستطاع أن يحرر الخليفة العباسي القائم بأمر الله، وأن يعيده إلى مقر الخلافة في بغداد. ولما وصل الخليفة العباسي القائم بأمر الله، قبل السلطان السلجوقي الكبير طغرل بيك الأرض بين يدي السلطان، وأخذ بلجام دابة الخليفة، وسار بين يدي الخليفة الراكب على دابته. وهذه الأحداث كلها حدثت أيها الأخوة، عودة الخليفة إلى عاصمته كانت في ذي القعدة من السنة 51 بعد 400 للهجرة. في ذي الحجة من السنة ذاتها تمكنت قوات طغرل بيك من سحق تمرد البساسيري، إذ تمكنوا من هزيمته بالقرب من الكوفة، ثم قتلوه وأرسلوا رأسه إلى بغداد. في السنة 53 بعد 400 الهجرة تقدم السلطان السلجوقي طغرل بيك إلى الخليفة العباسي طالبا يد ابنة الخليفة، فطبعا أعظم الخليفة العباسي الهاشمي هذا الأمر، لم يحدث أن تقدم أحد مثل هذا الطلب، ولكن الخليفة وتحت ضغط السلاجقة طبعا وقوتهم أذعن في النهاية، وتمت الخطوبة في شعبان من السنة 54 بعد 400 الهجرة. ثم أن السلطان قدم من أرمينيا إلى بغداد للدخول على ابنة الخليفة، فوصل بغداد. أنا أريد أن أعطيكم وصفا حقيقة لهذه الأمور الحقيقة الطريفة التي حدثت والمحزنة في الوقت ذاته يعني. فيقولون وصل السلطان من أرمينيا إلى بغداد، ودخل على ابنة الخليفة في صفر من السنة 55 بعد 400 للهجرة، فلما دخل عليها على غرفتها كانت جالسة على سرير مزين بالذهب ووجهها مغطى بخمار، فلما دخل عليها طبعا لم تقم له ولم تأبه به ولم تكشف عن خمارها، وظل هذا المسكين والجبار في الوقت ذاته ظل واقفا، لم يجلس إلى حين خروجه من عندها، ظل واقفا هكذا إلى حين خروجه من عندها، وكان يقبل الأرض بين يديها. ثم في اليوم التالي دخل عليها أيضا وقبل الأرض بين يديها كما فعل بالأمس، وجلس على سرير، هذا اليوم الثاني جلس على سرير، السرير هذا مزين بالفضة طبعا، سريرها كما قلنا مزين بالذهب. ثم بعد ذلك اليوم الثاني أيضا خرج من عندها، لم يقربها لأنه ما كان يتخيل أبدا أن تكون الأميرة العباسية ابنة الخليفة زوجته. طغرل بيك أخذ يصنع هذا الأمر لمدة 7 أيام، وفي كل يوم وبعد أن يخرج من مقابلتها يرسل إليها بهدايا ثمينة لا تخطر على بال أحد. ثم أن السلطان بعد ذلك مرض المرض الشديد، ربما يكون من هول المفاجأة، واستأذن الخليفة بالسفر وغادر بغداد وهو مريض، ثم وصل إلى الري وتوفي بها في رمضان من السنة 55 بعد 400 الهجرة. أيها الأخوة، السلطان طغرل بيك كان دينا يصوم الاثنين والخميس، وكانت وفاته في رمضان كما قلنا، توفي عن 70 عاما، ولأنه لم ينجب أولادا تولى السلطنة من بعده ابن أخيه السلطان ألب أرسلان ابن داود ابن ميكائيل ابن سلجوق. ألب أرسلان هذا أيها الأخوة من السلاطين السلاجقة الأقوياء، كانت له معارك جهادية ضد الروم البيزنطيين الأرثوذكس، ومن أشهر المعارك التي جرت في عهده معركة مانزكرت أو ملاذكرد، هذه منطقة في أرمينيا جرت بها هذه المعركة الفاصلة الشهيرة. سبب هذه المعركة أن السلطان السلجوقي ألب أرسلان استولى على هذه المدينة، مدينة ملاذكرد، وأراد الإمبراطور البيزنطي استردادها. وفي يوم الجمعة 26 من ذي القعدة من السنة 63 بعد 400 الهجرة دارت هذه المعركة بين قوات رومية هائلة يقودها الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع، ويقدر تعداد قواته بمئتي ألف مقاتل، وبين قوات سلجوقية مشكلة من 15,000 مقاتل ولكنهم من الفرسان، ويقال بأنهم 20,000 فارس، يعني كل جيشه من الفرسان على يعني جيادته. لما تقابل الجيشان استعدادا للالتحام ترجل السلطان المسلم ألب أرسلان عن فرسه وسجد لله تعالى، ثم مرغ وجهه بالتراب ودعا الله سبحانه وتعالى أن يمنح المسلمين النصر، ثم امتطى فرسه وأمر فرسانه البواسل بالهجوم دفعة واحدة على الجبهة التي يتواجد بها الإمبراطور، فانطلقوا باتجاهه وتمكنوا من أسره. طبعا هذا جعل خلل يدب في الجيش الكبير، وتفرقوا مهزومين مدحورين. وثم بعد يعني المعركة عقد الصلح بين الطرفين، وكانت شروط من صالح الجيش السلجوقي المسلم المنتصر. تعهد الإمبراطور بإطلاق كل ما لديه من أسارى المسلمين، وتعهد أيضا بأن يدفع غرامة كبيرة، جزية كبيرة قدرت بمليون ونصف دينار، يعني 1,000 دينار و500,000 دينار كما يقولون في لغة ذلك العصر. وكذلك تعهد بدفع جزية سنوية للسلطان السلجوق، يعني هذه الغرامة الكبيرة 1,500,000 دينار وليس الدرهم، وأيضا هناك جزية سنوية تدفع للسلطان السلجوق. لما عاد الإمبراطور إلى عاصمته القسطنطينية قبضوا عليه وخلعوه عن الحكم وسملوا عينيه ثم حبسوه، فتوفي في حبسه بعد أيام قليلة، وتولى الحكم من بعده الإمبراطور ميخائيل السابع. يعني هذه كانت الحقيقة معركة شهيرة جدا، هي معركة ملاذكرد، وطبعا بعض المؤرخين يسمونها معركة الزهوة، ولكن المشهور أنها ملاذكرد أو مانزكرد نسبة إلى هذه المدينة التي استولى عليها السلطان السلجوقي. السلطان السلجوقي ألب أرسلان توفي في السنة 64 بعد 400 الهجرة، فخلفه ولده السلطان ملكشاه، وهو أقوى السلاطين السلاجقة على الإطلاق هذا ملكشاه، وبقى في السلطنة إلى حين وفاته في السنة 85 بعد 400 الهجرة. فخلفه في السلطنة ولده السلطان بركيارق. في عهده، في عهد بركيارق، دب النزاع بين الإخوة، وخاصة بين بركيارق ومحمد ابن السلطان ملكشاه. ثم بعد ذلك تطور الأمر وانقسمت الدولة السلجوقية الكبيرة إلى 5 دول كما سبق، وأن فصلنا لكم أيها الإخوة في سلسلة الحروب الصليبية. إحدى هذه الدول الخمس هي دولة سلاجقة الروم، وكانت في آسيا الصغرى، وآسيا الصغرى كما تعرفون هي قلب الدولة العثمانية التي قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم. هذه الدولة، دولة سلاجقة الروم، نشأت في السنة 70 بعد 400 الهجرة، ولم تسقط إلا في السنة 98 بعد 600 الهجرة، وورثها طبعا العثمانيون، وهم أيضا من الأتراك الغز. لا شك أيها الأخوة هذه الفصول التي نناقشها ونروي تفاصيلها هي فصول الضعف في تاريخ الخلفاء العباسيين، ولا أدل على ضعفهم إلا إجبار طغرل بك الخليفة القائم بأمر الله في أن يزوجه من ابنته، وكان الخليفة قد تزوج من ابنة أخ السلطان طغرل بك وهي خديجة بنت داود. وفي السنة 64 بعد 400 الهجرة خطب ولي عهد الخلافة الأمير عبد الله بن محمد بن الخليفة القائم، ولي العهد هنا هو حفيد الخليفة القائم، خطب ابنة السلطان ألب أرسلان. هذا بالطبع زواج سياسي، يعطي الخليفة بعض السلطة التي فقدها في ظل تسلط العسكر. يعني السلاجقة وإن كانوا طبعا يعني لهم دور يختلف عن دور البويهيين، لأنهم طبعا عسكر وهم متسلطين على مقدرات الخليفة المسلم. ونحن رأينا قبل ذلك عند استعراضنا لتاريخ خليفة الطائع لأمر الله أنه تزوج في السنة 64 بعد 300 الهجرة من شاه زنان بنت عز الدولة البويهي. ثم نشاهده أيضا في السنة 69 بعد 300 الهجرة يتزوج من كبرى بنات عضد الدولة البويهي. ثم في السنة 74 بعد 400 الهجرة كما سوف نشاهد بعد ذلك الخليفة أيضا مقتدي بأمر الله يتزوج من ابنة السلطان السلجوقي القوي ملك شاه بن ألب أرسلان. إذن هذا نوع من الزواج السياسي أيضا. في السنة 67 بعد 400 الهجرة يتوفى الخليفة العباسي 26 القائم بأمر الله، فتولى الخلافة من بعده حفيده المقتدي بالله عبد الله ابن محمد ابن القائم، وأم الخليفة الجديد هي الجارية أرجوان تلقب أيضا قرة العين. وفي رمضان من السنة 85 بعد 400 الهجرة أيها الأخوة قتل الوزير السلجوقي الفذ نظام الملك وهو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، وهو من أكثر الوزراء الذين مروا على الدولة الإسلامية. قتله أحد الحشاشين ويقال بأنه قتله بترتيب من السلطان السلجوقي ملك شاه، وذلك لأن مكانة نظام الملك فاقت كل منزلة وأصبح نفوذه ونفوذ قاربه كبير جدا. وبعده ب35 يوما توفي السلطان السلجوقي القوي ملك شاه بن ألب أرسلان، وهو أقوى السلاطين السلاجقة كما قلنا لكم قبل ذلك. هذا ملك شاه هو أقوى السلاطين السلاجقة على الإطلاق، وكانت الدولة السلجوقية في عهده إمبراطورية هائلة مترامية الأطراف، وبوفاته دب الضعف في البيت السلجوقي بسبب التنازع على الملك الذي حدث بين الإخوة وأبناء العمومة. وهذا السبب كان دائما أيها الإخوة سببا هاما في انهيار الأسر المالكة. الحشاشون هؤلاء الذين ورد ذكرهم قبل قليل كنا قد فصلنا عن أخبارهم إذا تذكرون في دروس الحروب الصليبية، وهم كما تعلمون فرقة من الإسماعيلية عاثوا فسادا في بلاد الله، ومنهم أو من اسمهم اشتقت كلمة الاغتيال في اللغة الإنجليزية كما أخبرناكم في الدروس السابقة. كلمة الأساسينيشن والمغتال طبعا الأساسن هي مأخوذة من كلمة حشاشي، تحوير لكلمة حشاشي. في المحرم من السنة 87 بعد 400 الهجرة توفي خليفة المسلمين المقتدي بأمر الله، فخلفه ابنه أحمد وهو المستظهر بالله. الدولة العباسية أيها الأخوة دولة الخلافة الإسلامية استمرت لمدة 524 عاما، تعاقب عليها 37 خليفة أقلهم مدة هو 11 منتصر بالله قاتل أبيه المتوكل. بقى هذا المنتصر في الخلافة 6 أشهر، أطولهم مدة الخليفة 34 الناصر لدين الله، هذا بقى في الخلافة 47 سنة. الدولة العباسية والأخوة هذه مرت بأحداث جسيمة كبيرة ظهرت في ظلها عدة دول كبيرة وصغيرة. متى ظهرت هذه الدول؟ هذه الدول أيها الأخوة ظهرت لما ضعفت الخلافة، ضعفت الدولة العباسية. دول كثيرة، ما يعني حتى لو تعدادها كبير لو أردنا أن نعددها كثير. الدولة الطولونية، الإخشيدية، البويهية، الحمدانية، السامانية، الغزنوية، الصفارية، السلجوقية، كثير، سلجوقية، صفارية، غزنوية، كثير هذه الدول. وبالمغرب الإسلامي هناك دول أيضا، الرستمية، الإدريسية، دولة الأغالبة، دولة بني المدرار الصفرية كما تكلمنا. هنا لاحظوا دولة بني المدرار الصفرية نسبة إلى الخوارج الصفرية، وهنا لا، هذه اللي قلنا لكم التي في إيران ظهرت دولة الصفارية نسبة إلى الصفار، هذه مسألة أخرى. ناهيك عن دولة العبيديين القوية في المغرب ثم في مصر، دولة المرابطين أيضا، دولة الموحدين، الدولة الزنكية، ثم الدولة الأيوبية. وبالطبع الأندلس كانت له ظروف خاصة جدا أيها الأخوة. الدولة الأموية في الأندلس ثم دويلات طوائف، هذه أيضا يعني ماذا نعدد، كثيرة دول ظهرت أيها الأخوة. نعم كل هذه الدول تكلمنا عنها وعن معظمها، نشأت واضمحلت في عهد الدولة العباسية انظروا إلى 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 يعني المدة الطويلة التي يعني استمرت تحكم بها الدولة العباسية، مدة طويلة ظهرت دول وانهارت دول وهذه الدولة باقية قائمة، وظلت الدولة العباسية باقية أيها الأخوة. ولكن في اعتقادي أن أهم الأحداث التي مرت في تاريخ الدولة العباسية هي الحروب الصليبية. لماذا أيها الأخوة؟ المسلمون منذ بداية الإسلام في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وإلى بداية الحروب الصليبية في أواخر القرن الخامس الهجري، كانوا يقاتلون في معظم الأحيان النصارى الأرثوذكس. هذا بالطبع إذا استثنينا الأندلس، قلنا إن الأندلس ظروف خاصة. الأندلس أيها الأخوة كان يواجه النصارى الكاثوليك، المواجهة دائما كانت مع النصارى الأرثوذكس، كانت في الغالب لصالح الدولة الإسلامية. ولكن لما بدأت الحملات الصليبية دخل نصارى أوروبا الغربية، وهم النصارى الكاثوليك أتباع بابا روما، دخلوا في الصراع بين الإسلام والنصرانية. دول أوروبا الغربية هذه أيها الأخوة، هذه دول غنية قوية ذات عدد سكان كبير، نظام العسكرية والفروسية بها متطور جدا، عقدهم على الإسلام والمسلمين متأصل في قلوبهم منذ القديم وإلى أيامنا هذه وإلى أن تقوم الساعة. دخلوا في صراعهم ضد المسلمين في وقت كان المسلمون يمرون بفترة الضعف العام التي تكلمنا عنها يوم، ونحن قبل ذلك فصلنا في الحروب الصليبية، وليس المجال هنا للكلام عنها. ولكن بعجالة سريعة أستطيع أن أقول لكم إنها بدأت بتحريض من البابا الصليبي أوربان الثاني بابا روما، وشاركت بها دول أوروبا الغربية الكاثوليكية، وهي عبارة عن سبع حملات صليبية ضخمة. أولاها كانت في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله الخليفة 28، وهي الحملة التي تحركت من أوروبا في السنة 89 بعد 400 الهجرة، وهذه انتهت كما تعرفون بدخولهم إلى بيت المقدس في يوم الجمعة 22 من شهر شعبان من السنة 92 بعد 400 الهجرة. أما آخر هذه الحملات فهي الحملة الصليبية السابعة التي قادها ملك فرنسا الصليبي لويس التاسع، وهاجم بها كما تعرفون مصر واحتل دمياط في صفر من السنة 47 بعد 600 الهجرة، وكان ذلك في عهد آخر الخلفاء العباسيين الخليفة المستعصم بالله. الحملة هذه الحملة الصليبية السابعة انتهت بدحر الملك الصليبي وأسره، وكان آخر تواجد للصليبيين في بلاد الشام هو السنة 90 بعد 600 الهجرة عندما طردهم السلطان المملوكي الأشرف خليل. في ربيع الآخر من السنة 12 بعد 500 للهجرة توفي الخليفة المستظهر بالله، فتولى الخلافة من بعده ابنه المسترشد بالله الفضل ابن المستظهر، المسترشد لقب واسمه الفضل ابن المستظهر، أمه أيضا كانت من جواري المستظهر أمه جارية. وعهد الخليفة المسترشد هذا بالأمور إلى بعض الرجال القديرين في دولته، لأنه أراد أن يستغل بأمور الدولة والخلافة، ولذلك كانوا يعني يريدون أن يزيحوه. الدولة دخلت بعدة قرون عديدة في فترة الضعف، والقادة العسكريون لا يريدون هذا الوضع، فالمستظهر أو المستظهر هذا الحقيقة أخذ يخطط للسيطرة على مقدرات الدولة كما كانت في عهد أسلافه، وكما كان أن يجب يجب أن يكون الأمر كله بيد الخليفة يعني. نعم يعني بداية عهده طبعا لا شك أنها يعني مثل عهد من سبقه من الخلفاء الضعفاء، وكانت نهايته نهاية حزينة، إذ أنه دخل في صراع مع السلطان السلجوقي القوي مسعود بن محمد بن مالك شاه، ودارت بينهما معركة في رمضان من السنة 29 بعد 500 الهجرة، وحلت الهزيمة بجيش الخليفة، فوقع في أسر السلطان السلجوقي. السلطان طبعا لما يأسر الخليفة هذه مسألة عظيمة جدا ما هي بسيطة، هذا ليس مثلا يعني جندي عادي الخليفة ولا قائد عادي، هذا خليفة المسلمين. فلما وقع في الأسر أكرمه ووضعه في خيمة في معسكره وشدد عليه الحراسة، ثم في فترة انشغل الحراس الذين يحرسون خيمة الخليفة أو ربما تشاغلوا في هذه الفترة دخل عليه 24 من الباطنية الحشاشين الإسماعيلية وقتلوه ومثلوا بجثته، ويقال إن ذلك كان بتدبير من السلطان. ثم بعد ذلك قبضوا على الباطنية الحشاشين وقتلوهم. كانت هذه الحادثة الشنيعة، قتل الخليفة والتمثيل بجثته، كانت في ذي القعدة من السنة 29 بعد 500 للهجرة. تولى الخلافة بعد مقتل الخليفة المسترشد بالله ولده المنصور بن المسترشد وتلقب بالراشد بالله. أمه أيضا كانت من جواري المسترشد. في ذي الحجة من السنة 30 بعد 500 الهجرة، وبعد أن تمكن السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه، هذا تمكن من دخول بغداد، وهذا أدى إلى فرار الراشد بالله إلى الموصل. فر مع عماد الدين زنكي صاحب الموصل. طلب السلطان من القضاة والفقهاء أن يصدروا فتوى بعزل الخليفة، فاجتمعوا وتم ذلك. ثم بايعوا أبا عبد الله بن مستظهر بالله، وتلقب بالمقتفي لأمر الله، وأمه أيضا جارية. الراشد انتهى به الأمر طبعا بأن توفي قتيلا في أصبهان في رمضان من السنة 32 بعد 500 للهجرة. قتله جماعة من الخراسانيين كانوا في خدمته في أثناء مسعاه لاسترداد الخلافة التي طبعا أقصي عنها. في أثناء ما كان يسعى هنا قتل في أصبهان. لما تولى المقتفي لأمر الله الخلافة، وكان ذلك في أواخر السنة 30 بعد 500 الهجرة، الوضع استمر على ما هو عليه، وبقى في الخلافة إلى وفاته في السنة 55 بعد 500 الهجرة. وكانت طبعا الأوضاع في الدولة العباسية طيلة تلك الفترة على ما هي عليه كما قلنا. الصليبيون في الشام تحديدا في المدن الساحلية، كذلك في بيت المقدس. العبيديون الإسماعيلية في مصر، وآل زنكي يسيطرون على باقي الشام والموصل. والأحوال في إيران وفي بلاد ما وراء النهر غير مستقرة بسبب التنازع بين الأمراء والسلاطين. أما في المغرب الإسلامي فهناك طبعا دولة الموحدين التي قضت على دولة المرابطين وورثت أملاكها. في الأندلس كانت دويلات طوائف تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد الصليبيين الأسبان الكاثوليك. الأحوال في الجزيرة العربية مضطربة، الدليل على ذلك ما يتعرض له حجاج بيت الله الحرام من هجمات بسبب انعدام الأمن، ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة لأنها محزنة. إذن هذه بصفة عامة صورة الدولة الإسلامية في القرن الهجري السادس. نعم، ماذا تتوقعون أن يكون الحال عندما يكون الخليفة بهذا الضعف؟ ومع ذلك تجد بعض المؤرخين يثنون على المقتفي لأمر الله من ناحية مقدرته السياسية، ويستشهدون ببعض الأمور مثل سيطرته على الأمور في بغداد وفي العراق. نعم، هم هنا يقارنونه بمن سبقه من الخلفاء العجزة، ولكن كيف يكون الحال لو قورن بالخليفة الرشيد مثلا؟ بعد وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله في السنة 55 بعد 500 الهجرة، تولى الخلافة بعده ابنه يوسف وتلقب بالمستنجد بالله، وأمه جارية كرجية اسمها طاووس. أمه جارية كرجية، تكلمنا على الكرج سوف نفصل لكم عنهم أيضا. فأمه الجارية الكرجية اسمها طاووس، وهي إحدى جواري أبيه المقتفي أيضا. الآن لو تكلمنا عن فتن قصور، نقول كانت هناك إحدى الجواري، جواري أبيه المقتفي، أرادت أن تقتل لما عرفت أن المقتفي قد تمكن منه المرض، وذلك من أجل أن تنصب ابنها من الخليفة واسمه أبو علي. ومن أجل ذلك قامت بإعداد مؤامرة محكمة شارك بها بعض كبار رجال الدولة، ولكن كشفت خيوطها في اللحظات الحاسمة. المستنجد بقى في الخلافة إلى حين وفاته في السنة 66 بعد 500 الهجرة، فتولى الخلافة من بعده ابنه الحسن ابن المستنجد بالله، وتلقب بالمستضيء، وأمه هي الجارية الأرمنية غضة. وكان والده المستنجد من الخلفاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، وحبته الرعية، وأبطل الكثير من المكوس، مكوس يعني الضرائب التي ما لها معنى. كان رحمه الله كما يقول المؤرخون لا يتهاون مع المفسدين في الأرض ولا مع الذين يسعون بالناس. وطبعا الذين يسعون بالناس هم الجواسيس والفتينية. الخليفة المستضيء أيها الأخوة توفي في ذي القعدة من السنة 75 بعد 500 الهجرة. سيرته كانت طيبة مثل سيرة والده المستنجد بالله. وفي عهد الخليفة المستضيء تمكن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي من القضاء على دولة العبيدين الإسماعيلية في مصر، وكان ذلك في أول جمعة من شهر المحرم من السنة 67 بعد 500 الهجرة، وكان آخرهم هو العاضد وهو الرابع عشر من الخلفاء العبيدي. لما توفي المستضيء تولى الخلافة من بعده ابنه أحمد الناصر لدين الله، وأمه هي الجارية التركية زمرد. في عهد الخليفة الناصر لدين الله تمكن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي تمكن من هزيمة الصليبيين في معركة حطين الفاصلة، كانت كما تعرفون في ربيع الآخر من السنة 83 بعد 500 الهجرة. ثم في يوم الجمعة 27 من رجب من السنة 83 بعد 500 الهجرة دخل الملك الناصر صلاح الدين مدينة بيت المقدس بعد أن حررها من الصليبيين. والخليفة الناصر لدين الله هو أطول الخلفاء العباسيين عهدا، استمرت خلافته لمدة 47 سنة، وكانت وفاته في تمام رمضان من السنة 22 بعد 600 الهجرة. وسلطته لم تكن تتجاوز يعني مدينة بغداد ربما. باقي بلاد المسلمين مضطربة الأحوال، الصليبيون لا يزالون يهددون مصر الأيوبية من مراكزهم الساحلية في بلاد الشام، بلاد فارس مضطربة بسبب نزاعات بين الأمراء المحليين، بلاد المسلمين في وراء النهر أيضا الأحوال بها غير مستقرة، فهم في حرب مع من يجاورهم من الترك الذين لم يدخلوا بالإسلام. لا، ليس كل الترك دخلوا بالإسلام أيها الأخوة. في عهد الخليفة الناصر لدين الله ظهر الخطر الكبير أيضا المتمثل بتوحيد جنغيز خان القبائل المغولية وزحفه على الممالك الإسلامية في السنة 17 بعد 600 الهجرة. بعد الناصر تولى الخلافة ابنه محمد وتلقب بالظاهر بأمر الله، وفور توليه الخلافة قام بإبطال كثير من المظالم، وأيضا صنع معروفا كبيرا بعباد الله الآمنين. وذلك أن العادة جرت في عهد أبيه الناصر أنه أوكل بالدروب والحواري والطرقات جماعة من الحراس الجواسيس، أو كما نسميهم في زماننا هذا المخبرين. كانت وظيفتهم نقل الأخبار الخاصة بالناس إلى السلطة، ويهتمون جدا بنقل أخبار تجمعات الناس، سواء كانت تجمعات الأصدقاء بقصد السمر والدردشة كما نسميها عندنا الديوانيات، أو تجمعهم في رحلة خلوية للتنزه والترويح عن النفس. وكذلك كان هؤلاء الحراس الجواسيس ينقلون كل واردة وشاردة عن طريق تقارير تصل إلى الخليفة، فكان المسلمون الآمنون في حالة يرثى لها بسبب تضييق والمراقبة التي تجاوزت الحد. فلما آل الأمر إلى الخليفة الظاهر بأمر الله وابتدأت هذه التقارير تصل إليه حسب ما جرت عليه العادة، أمر بإيقاف هذا الأمر وقال كلمة عظيمة جدا، قال ما حاجتنا لمعرفة أحوال الناس في بيوتهم، فلا يكتب إلينا أحد، لا يكتب إلينا، لا تكتبون إلينا بهذه التقارير، لا تكتبون إلا ما يتعلق بمصالح الدولة. ولكنه طبعا يرحمه الله لم يبقى في الخلافة إلا 9 أشهر و14 يوم، وفاته كانت في رجب من السنة 23 بعد 600 الهجرة. فتولى طبعا من بعده ابنه المنصور وتلقب بالمستظهر بالله، وأمه أيضا هذا المستنصر بالله أمه جارية تركية. أيها الأحباب، الدولة العباسية دولة الخلافة الإسلامية سقطت في السنة 56 بعد 600 الهجرة، أو السنة 58 بعد 200 للميلاد. في حقيقة الأمر كانت مقدمات يعني هناك لهذا السقوط الرهيب. نحن شاهدنا كيف أن الدولة العباسية مرت بعصر القوة، وهو العصر الذي انتهى بمقتل الخليفة المتوكل على الله في السنة 47 بعد 200 الهجرة. ثم دخلت في عصر طويل هو عصر الضعف، تمثل في سيطرة الأتراك الذين جلبهم الخليفة المعتصم بالله. ثم بعد ذلك سيطرة البويهيين على الأمور في الدولة استمرت لمدة 113 عاما، وانتهت سيطرتهم في السنة 47 بعد 400 الهجرة عندما بدأ عهد السيطرة السلجوقية لما دخل طغرل بيك السلجوقي إلى بغداد. ثم بعد ذلك دبت نزاعات والصراعات بين أمراء البيت السلجوقي، وهذا هيئ الأمر لبروز دول صغيرة كانت تعيش في ظل الدولة السلجوقية. من هذه الدول دولة خوارزم، كان من أبرز ملوكهم السلطان علاء الدين محمد ابن تكش الذي سيطر على الكثير من البلاد الإسلامية في إيران والتركستان أيضا وبعض بلاد ما وراء النهر. ثم كانت بعد ذلك حروبه الشهيرة هذا علاء الدين محمد بن تكش مع المغول، المغول بقيادة زعيمهم جنكيز خان، جنكيز خان الذي وحدهم، واستطاع المغول أن يكتسحوا مملكة خوارزم شاه، والذي توفي طريدا هاربا في السنة 17 بعد 600 الهجرة، فخلفه ابنه سيء السيرة جلال الدين من كوبرتي، اسمه جلال الدين من كوبرتي يعرف بجلال الدين. دخل هذا في صراع مع المغول ومع الأمراء المسلمين، وانتهى الأمر بقتله بالقرب من 100 فارقين في السنة 28 بعد 600 الهجرة على يد فلاح لا يعرف، ضربه على رأسه بفأس، ما كان يعرف أنه جلال الدين. إذن الدولة الإسلامية أيها الأخوة في جناحها الشرقي كانت تعاني من مشاكل خطيرة وكثيرة، وهذا أدى إلى تجرؤ الكرج عليهم. الكرج قلنا قبل قليل سوف نتكلم عنهم، شعب من النصارى يعيشون الآن في جمهورية جورجيا التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنهار. هؤلاء الكرج الذين لم يشكلوا في يوم من الأيام أدنى خطر على المسلمين صاروا الآن يغيرون على ما جاورهم من إمارات إسلامية، يقتلون ويسبون وينهبون ولا رادع لهم. وأنا أعتقد أن النصف الأول من القرن السابع الهجري والأعوام الستة التي تلته هو أصعب فترة مرت بها الدولة العباسية، وهو الفصل الأخير من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. على الرغم من التدهور الذي تعانيه الدولة في الجوانب السياسية والعسكرية أيها الأخوة، إلا أن النهضة العلمية كانت مزدهرة طيلة تاريخ الدولة الذي استمر 524 عام. انظروا مثلا في عام 31 بعد 600 الهجرة، في هذا العام تم في بغداد بناء المدرسة المستنصرية الشهيرة نسبة إلى الخليفة العباسي 36 المستنصر بالله، الذي أوقف عليها الأوقاف أوقاف تغطي احتياجاتها. هذه المدرسة يصفها لنا الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، فيقول من ضمن ما يقول طبعا عن هذه المدرسة أن هذه المدرسة يعني يدرس بها الفقه على المذاهب الأربعة، يتواجد بها من كل طائفة 62 فقيها، من كل طائفة كل مذهب، وأربعة معيدين ومدرس لكل مذهب وشيخ حديث وقارئان، ويقول هناك أيضا 10 من المستمعين وشيخ طب طبيب، وأيضا 10 يشتغلون بالطب، ويصرف لكل فرد من هؤلاء الذين ذكرنا نفقة كافية، يخصص لهم أيضا ما يكفيهم من طعام وشراب. نعم أيها الأخوة، هذه هي الدولة العباسية الكبيرة. رغم اضطراب الأحوال بها نتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية، إلا أن النهضة العلمية الإسلامية لم تتوقف. الآلاف من الفقهاء والعلماء والقضاة والصالحين، ليس فقط في العلوم الإسلامية التي هي أساس هذا الدين العظيم، ولكن في شتى علوم المعارف الإنسانية المفيدة. ولو أردنا أن نتكلم فقط عن سيرة كل واحد من هؤلاء الأعلام الذين عاشوا في الدولة العباسية لاحتاج الأمر إلى آلاف المحاضرات وربما إلى عقود طويلة. هذه دولة الأئمة الأربعة، القمم الشوامخ بها رجال الحديث وعلماء أئمة التفسير، علماء التاريخ، رجال السياسة الشرعية، وبها 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 أيها الأخوة. الخليفة المستنصر بالله توفي في جماد الآخرة من السنة 40 بعد 600 الهجرة، كان رحمه الله ذو سيرة طيبة مثل والده. من ضمن الأمور التي أود أن أذكرها لكم وتبين لنا مدى صلاح هذا الخليفة هو حرصه على شراء الجواري الكبيرات نسبيا في السن، يحرص على شراء الجواري الكبيرات نسبيا في السن من اللائي بلغنا الأربعين. لماذا أيها الأخوة؟ لما يعني يقوم بشرائه، يقوم بعد شرائهن مباشرة بعتقهن، بعد أن يشتريهن يعتقهن، ثم يقوم يرحمه الله بتزويجهن، وكان يرحمهم الله يتعهد الأيتام والأرامل ومن له حاجة. فلما توفي المستنصر طبعا هذا رحمة الله عليه، تولى من بعده ابنه عبد الله المستعصم بالله، أمه جارية اسمها هاجر، وهو آخر الخلفاء العباسيين، وهو الخليفة العباسي 37. والخليفة المستعصم هذا سيرته طيبة كسيرة أبيه وجده، كان حافظا للقرآن مداوما على تلاوته، كان يقتدي بأبيه المستنصر في الكثير من الأمور، ولكنه لم يكن في حزم أبيه، إضافة إلى حبه في جمع المال، كان يحب جمع المال. في السنة 42 بعد 600 الهجرة أيها الأخوة، قام الخليفة المستعصم بالله بتولية مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمد بن العلقمي الرافضي الخبيث والله الوزارة. قبل ذلك كان هو المسؤول عن دار الخلافة بن علقمي، يسمونه في ذلك الوقت أستاذ دار الخلافة. دار الخلافة هي ضاحية كما قلنا داخل بغداد، ضاحية ملكية وضاحية الأمراء العباسيين، ضاحية داخل بغداد تضم قصور الخليفة وبعض الأمراء العباسيين. في السنة 55 بعد 600 الهجرة حدثت فتنة في بغداد بين أهل السنة والرافضة، سببها هذه الفتنة ابن العلقمي الخبيث. فكانت طبعا نتيجة هذه الفتنة معركة دارت، كانت الغلبة لأهل السنة، فنهبوا حي الكرخ وهو حي الرافضة في بغداد، ونهب العامة دور الرافضة، وكان من ضمنها دور لأقرباء ابن العقل الوزير خليل. طبعا هذا حقد حقدا هائلا على السنة، وصمم على الانتقام، وكانت الفرصة مناسبة له في ظل هذا الخليفة الضعيف الذي لم يكن في حزم أبيه المستنصر. وشرح ابن علقم أيها الأخوة في تنفيذ مخططه الرهيب، فكان همه الأول هو تفكيك جيش الخليفة. جيش الخليفة ذلك الوقت كانت إعداده 100,000 مقاتل، ونجح في هذا المسعى، فلم يتبقى للخليفة إلا 10,000 جند. ثم أخذ يتراسل مع زعيم الرفض الخوجة نصير الدين الطوسي. الطوسي هذا ولد في مدينة طوس، وهو فيلسوف ملحد في باطنه، ويظهر الرفض الصريح في باطنه، هو ملحد ولكن يظهر أيضا الرفض الصريح، وهو عالم في الفلك والرياضيات. هلك في السنة 72 بعد 600 الهجرة. كان الطوسي هذا وزيرا ومستشارا لزعيم الحشاشين في إيران، ركن الدين خورشة. وعندما اكتسح المغول بلاد الحشاشين في إيران وخربوا قلاعهم وأبادوهم في السنة 54 بعد 600 الهجرة بقيادة هولاكو، أبقوا على نصير الدين الطوسي وجعله هولاكو مستشارا له. المغول في حملتهم على بلاد الحشاشين في إيران في السنة 54 بعد 600 الهجرة استطاعوا أن يستولوا على الكثير من قلاع الحشاشين، استولوا على أكثر من 40 قلعة حصينة من قلاع الحشاشين، من ضمنها قلعة ألاموت عاصمته التي استولى عليها الحسن بن الصباح. استولى عليها ابن الصباح هذا المجرم زعيم الحشاشين كما فصلنا في السنة 83 بعد 400 الهجرة، زعيمهم الأول الحسن بن الصباح. وتعاقب على زعامتهم في إيران 8 زعماء، أولهم الملحد الحسن بن الصباح، وآخرهم ركن الدين خورشة الذي أعدمه المغول في السنة 54 بعد 600 الهجرة. الدولة العباسية أيها الأخوة سقطت على أيدي المغول، يسميهم الكثير من المؤرخين بالتتار، وأريد أن أتكلم عنهم بنبذة صغيرة، هذه مهمة جدا حتى نفهم هذه الطائفة التي أسقطت دولة خلافة الإسلام. المغول أيها الأخوة من القبائل الآسيوية التي تتكلم التركية، بلادهم الأصلية في الهضبة المنغولية، جمهورية منغوليا الحالية في وسط آسيا بين روسيا، تقع في شمالها روسيا، والصين في جنوبها. المغول قبائل عديدة متناحرة فيما بينها، منهم قبيلة الكرايت ماركيت، أيضا هنا قبيلة اسمها الماركيت، وأيضا الأويرات هذه قبيلة، تايغوت قبيلة عندهم، النايمان أيضا قبيلة من قبائل المغول هذه. الأخيرة هذه قبيلة النايمان قبيلة من الترك ولكنها تعد من المغول. بلاد المغول ذات بيئة قاسية جدا ومناخ رهيب، رياح آتية، برد قارس، حرارة حارقة. في السنة 50 بعد 500 الهجرة تقريبا ولد طفل لزعيم قبيلة قيات المغولية. هذه السنة يعني توازي السنة 55 بعد 1100 الميلاد، ولد لزعيم قبيلة قيات المغولية طفل، وهذه قبيلة صغيرة قبيلة قيات. الزعيم هذا هو يوسكاي بهادور اسمه، أو يوسكاي بهادور زعيم قبيلة قيات، كان قد عاد للتو من معركة له ناجحة ضد قبيلة من التتار، واستطاع أن يهزم ملكهم تيموجين ويقتله، ولذلك سمى طفله تيموجين ابتهاجا بانتصاره على عدوه تيموجين التتار، سماه تيموجين، وتيموجين تعني الرجل الحديد. في قرابة السنة 63 بعد 500 الهجرة توفي يوسكاي بهادور هذا تاركا زوجته وأولاده الأربعة، فتخلى عنه معظم أفراد القبيلة، الناس مع القوم، ووقع تيموجين في أسر قبيلة التايغوت هذه المغولية، فبالغوا في إهانته ووضعوا النير في عنقه. النير عبارة عن قطعة خشب دائرية بها مفاصل تفتح ثم تحيط بالعنق، ويظل الأسير يعاني من هذا الطوق الخشبي الذي يحيط برقبته وبساعديه كذلك، يعني يقيد تقييد رهيب، أهانه إهانة بالغة تيموجين. ولكن تيموجين استطاع الفرار من أعدائه، أخذ يعد العدة لتحقيق حلمه المتمثل في توحيد قبائل المغول في جبهة واحدة قوية، وبالتالي يتمكن من إخضاع قبائل الترك المحيطة بهم تحت السيطرة المغولية. وعندها طبعا يتكون له جيش اسطوري جبار يكتسح به العالم، يعني كان يخطط تخطيطا رهيبا، هذا كان حلمه. تيموجين ابن يوسكاي بهادور له صفات جسمانية وملكات قيادية تؤهله لتحقيق هذا الحلم الكبير، اثنان من المؤرخين، احدهما المؤرخ الصيني مينغ هانغ كما يسمونه، هذا المؤرخ الصيني كان سفيرا لأسرة سونغ التي كانت تحكم جنوب الصين. كان سفير أسرة سونغ، الأسرة التي كانت تحكم جنوب الصين، كان هو السفير لدى المغول، فبالتالي كان على مقربة من جنغيز خان، ويستطيع بالتالي أن يقدم وصفا لصفات هذا الحاكم والقائد المغول الكبير. شمال الصين في ذلك الوقت كانت تحكم أسرة كين. في السنة 18 بعد 600 الهجرة وصف السفير الصيني تيموجين فقال، من ضمن ما قال، إنه ضخم الجثة، له جبهة عريضة، له لحية طويلة. المؤرخ الفارسي عثمان ابن سراج الدين الجوزجاني الذي توفي في السنة 98 بعد 600 الهجرة قدم أيضا وصفا لتيموجين الذي توفي في السنة 24 بعد 600 الهجرة. هذا تيموجين توفي قبل هذا المؤرخ، بالطبع هو لم يره المؤرخ عثمان بن سراج الدين، ولكنه قدم لنا وصفا له من الذين عاصروه، فقال من ضمن ما قال، يعني كانت له بنية قوية، طويل القامة، ضخم الجثة، نظراته حادة، شخصيته قوية، شجاعا ذكيا، له هيبة كبيرة. هذه من أوصاف هذا السفاح المغولي الجبار الذي ابتليت به الأمة الإسلامية، بل ابتلي به العالم في ذلك. تيموجين أيها الأخوة ابتدأ مشروعه الكبير بمهاجمة قبيلة تايغوت التي أسرته وأهانته فهزمها ودخلت في طاعته، ثم هزم قبيلة الكيرايت القوية في السنة 99 بعد 500 الهجرة، وبهذين الانتصارين الكبيرين دخلت قبيلة الأويرات وقبيلة الجونغورات، دخلتا في طاعته. ثم في السنة 600 الهجرة تمام القرن السادس الهجري هزم قبيلة النايمان، وبذلك قضى على قبائل المغول الكبيرة، فدخل الباقي تحت سلطته. قاموا بإجراء احتفال كبير اجتمع به وجهاء القبائل في لقاء كبير، ولقبوا تيموجين بن يوسكاي بهادور، لقبوه جنغيز خان، وهذا اللقب يعني أنه سيد الحكام. بعد أن وحد جنغيز خان قبائل المغول وضع لهم في السنة الثالثة بعد 600 الهجرة قانونه الشهير الذي أصبح دستورا للمغول، وهو الياسة أو الياسق، وألزمهم باتباع ما فيه، ويكون القتل هو عقاب من لا يعمل بأحكام الياسة. والياسة طبعا تنظم الأمور في الإمبراطورية المغولية، وكانت تحدد بدقة حقوق وواجبات كل فرد في الدولة المغولية، وتنظم الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والجنائية. ودعوني يعني أذكر لكم طرفا من بعض بنود الياسة كما ذكرها الكثير من المؤرخين. من بنود الياسة مثلا يقتل الزاني المحصن والغير محصن، وكذلك يقتل من يفعل فعل قوم لوط، ومن يتعمد الكذب يقتل، ويقتل الساحر، ويقتل الجاسوس، ويقتل من يبول في الماء الراكد، ومن أراد أن يأخذ شيئا من الماء فلا يدخل يده في الماء، وإنما يأخذ حاجته من الماء بواسطة وعاء، عن طريق وعاء يغرف، وعلى الولد لا يخالف والده، ولا يخالف الأخ الصغير أخاه الكبير، ويجب على المغولي الغني أن يساعد المغول الفقير، لا يخاطب الشخص مهما بلغت منزلته إلا باسمه دون إضافة أي لقب. وأيضا من ضمن بنود هذه الياسة جميع الأشياء عندهم طاهرة، ولا يوجد عند المغول شيء نجس، كل شيء طاهر، لا يغسل المغول ثيابه وإنما يرتديها حتى تبل. وأيضا عندهم من يعني قام بإطعام أسير أو كساه بغير إذن آسريه من المغول طبعا يقتل، ومن أمسك بعبد هارب أو أسير هارب ولم يرجعه إلى من هرب منه فإنه يقتل، ومن ذبح الحيوانات مثل ذبح المسلمين فإنه يقتل. يعني كيف تذبح الحيوانات، كيف تأكلها؟ قال من أراد أن يأكل حيوان يجب عليه أن يربطه ثم يشقه ويقوم بمرس قلب الحيوان، يقوم بمرس قلب الحيوان بيده حتى يموت ثم يأكل. المهم أمور كثيرة في هذه الياسة، هذا القانون الوضعي، ولكن هذه طبعا نتف منها. أيها الأخوة، أنا أريد أن أتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله بقية الكلام عن الدولة العباسية في الحلقة القادمة، والحلقة القادمة أيها الأخوة سوف تكون هي الحلقة الأخيرة في سلسلة هذا التاريخ الكبير.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وندعوكم لمواصلة الاستماع لباقي المادة في الشريط التالي وهو الشريط السابع. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.